ضيفنا هو اليوم معالي وزير الثقافة السيد عز الدين ميهوبي. صباح الخير سيدي فاضل.
صباح الخير.
إذن اختتام شهر التراث الذي يبدأ من كل سنة في 18 أفريل إلى 18 ماي. الجزائر تسخر بتراث مادي وروحي كبير جدا، منه المجسد ومنه غير المجسد، يحتاج كذلك إلى ترويج كبير من قبل الإعلاميين وكذلك المثقفين والباحثين، بالإضافة إلى تصنيف المواقع الجزائرية على المستوى الوطني والدولي. في مع اختتام شهر تراث معالي الوزير، كيف تقيمون أداء وزارة الثقافة؟
شكرا. طبعا شهر مع التراث أو شهر التراث هو موعد سنوي تنظم فيه عديد الفعاليات التي تعنى بإبراز الجانب التراثي في الجزائر، وتنظم يعني لقاءات وندوات، ندوات دولية، معارض مفتوحة، أيام دراسية، المتاحف.
نعم.
كهذه السنة مثلا، وربما الشيء الذي يميز هذه السنة هو دسترة التراث، بمعنى أن التراث تم تضمينه في التعديل الدستوري الأخير في 7 فبراير 2016، وهذا يعزز مكانة التراث من خلال الإشارة القوية التي وردت في أحد البنود من أن الدولة هي التي تحمي التراث الوطني المادي واللامادي.
نعم.
وهذا إدراكا من طبعا الدولة إلى أهمية التراث في تعزيز الثقافة والهوية الوطنية،
بالإضافة إلى إعداد نصوص لقانون خاص بالتراث.
نعم. وهناك أيضا طبعا لا هناك شيء الذي سأتحدث عنه هو ضرورة تحيين قانون التراث الثقافي الذي صدر في العام 98. الآن هو بحاجة إلى أن يستجيب أكثر إلى التحولات التي تعرفها الجزائر على الصعيد التنموي خاصة.
نعم.
إذ أن تطبيق هذا القانون بعد 20 كان لابد من ملاحظة نقاط الظل فيه لإعادة مراجعتها وإحداث نوع من المرونة فيه.
نعم.
مثلا في هذه السنة لاحظنا، أقول لاحظنا ولكن أقول وضعنا عنوان كبير لشهر التراث، وهو التراث والاقتصاد.
نعم.
بمعنى كيف يمكن للتراث أن أو المعالم الثقافية والتراثية وكل ما تحوزه الجزائر من مقدرات في هذا المجال، كيف يمكن أن نحولها إلى مادة اقتصادية أيضا.
نعم.
يعني من غير المعقول أننا نرى متاحف لا تحقق سنويا سوى مدخول 10 ملايين سنتيم، في حين أن فيه بلدان تعيش أن مصدرها الأول أو الدخل الأول في اقتصادها تحققه المتاحف، لأنها تجلب إليها الملايين من السواح في العالم. لهذا فوضعنا الآن وهنا وهو قيد المناقشة والحصول على ردود مختلف القطاعات الوزارية، هو أننا اقترحنا إنشاء المرصد الوطني للمتاحف.
نعم.
والذي نأمل أن يساعد على وضع ثقافة متحفية جديدة لتحسين أداء المتاحف. الجزائر بلد يملك موروث أثري وتاريخي كبير ومتنوع. الجزائر تحتها ما في باطن الأرض كله متاحف، وما خارجها أيضا متاحف. إذن فنحن بحاجة إلى تثمين هذا والتعريف به والتحسيس بأهميته وإعطائه البعد الثقافي من خلال الجانب التربوي والجانب الإعلامي والجانب التحسيسي بأهمية وجود المتاحف في حياة المجتمع، والبعد الاقتصادي التجاري أيضا، كيف يمكن لهذه المتاحف أن تسوق صورة للتاريخ الجزائري على مختلف مراحله. وهنا تدخل عديد الأطراف في هذا، من بينها وزارة السياحة.
نعم.
وزارة السياحة التي تتوفر على عديد المؤسسات والخواص أيضا ممن يحترفون المجال السياحي كالوكالات السياحية، التي نأمل أن تنتبه إلى أن البعد الثقافي للسياحة مهم جدا، ويمكنه أن يكون يعني محقق لموارد مالية كبيرة. يعني أيضا من غير المعقول أننا نرى السواح يأتون للبلدان المجاورة ثم يزورون الجزائر وكأنها
نعم، وهو يعني ما يحدث في ولاية تبسه
وصقراص
نعم، يعني وكالات السياحية التونسية تأخذ السياح خاصة الإيطاليين إلى أماكن ومباهج كانت تعبر بالأمس عن تواجد الديانة المسيحية منها القديس أوغستان. سيدي الفاضل، تحدثت عن هذه المواقع وقلت كلمة جيدة أنه في الجزائر لديها باطن من التراث وفي الهواء كذلك تراث كبير جدا، وهذا ما يجسد في الحضائر الموجودة على المستوى الوطني منها حضيرة التاصيلي وحضيرة الأهاجار. ونتحدث عن صحراء تيتكلت وهي بولاية أدرار. هذه الصحراء هي عبارة عن غابات متجمدة، يعني طرأت عليها أزمنة، والمواطن الجزائري تقريبا لا يعرف هذه الصحراء، لا توجد مسالك سياحية لهذا الفضاء الكبير ربما الذي يعد بألاف الكيلومترات.
الجزائر لم تكتشف بعد، لنكون صالحين مع أنفسنا، خاصة الصحراء الجزائرية. عندما تم إنتاج فيلم الجزائر من علي لأرتيس باكترون المخرج العالمي في العام 2013، استمر الفيلم لمدة سنتين وهو ينجز، كشف للجزائريين عن عظمة الجزائر الثقافية والتاريخية والسياحية. عندما أظهر خاصة المشهد الأخير من الفيلم وهو يظهر منطقة تدريرة الحمراء في التاصيلي في أقصى الجنوب، حتى هو في الفيلم يقول جثوت على ركبتي وصليت، يعني إعجابا وانبهارا بما شاهد. هذه المنطقة التي بقيت غامضة في حتى بالنسبة للباحثين.
نعم، في كل مرة تكتشف ديناصورات وعالم آخر.
هذه بالنسبة للديناصورات، وهذه عادة تكون في منطقة نعامة، في منطقة نعمة البيض،
نعم،
في حتى في منطقة شلف، في منطقة في شلف. وهذه وهذه يعني المستحثات خاصة وبعض الآثار التي نعثر عليها يوكل الأمر في تحليلها للباحثين في الجامعات، جامعة وهران أو جامعة الجزائر أو بعض المناطق، أو حتى مخابر سوناطراك أيضا تدخل في عملية تحليل بعض ما يقدم لها من بقايا هذه. فالأمور هي في مستواها العلمي، وبالتالي لا يمكن الإعلان عن النتائج لاحقا. عندما تصل فرق البحث إلى نتيجة يمكن أن يعلن عنها لاحقا، إما في مجلات علمية مختصة في هذا المجال، أو يمكن من خلال إبرازها لوسائل الإعلام. إذن في العملية كثير ما نلام إلى أننا اكتشفنا أشياء الإعلام يذكر هذا، ولكن لا يمكن
متابعة،
لا يمكن الجزم بصحة هذا المكتشف.
نعم،
إن لم تفصح عنه مخابر البحث.
نعم
نعم
نعم. معالي الوزير، ما دمنا نتحدث عن شهر التراث، نتحدث كذلك عن المواقع المهملة، وخاصة مؤخرا تم تصنيف شرفات غوفي، البيت الشاوي، كذلك بعض القصور في الجنوب كمعالم مصنفة، هناك منها العالمية وهناك منها الوطنية، ولكن في الحقيقة هناك بعض المعالم مهملة جدا. لماذا؟
يعني أي نوع من الإهمال؟
هناك بعض القصور، مثلا أعطيك مثال في بشار بابن عباس، يعني طبيعة المباني هناك والقصور الموجودة هناك تم في أحد في السنوات تصوير فيلم هناك، ولكن وضعية المتحف ووضعية القصور كانت
شوف الدولة تخصص سنويا مبالغ مالية هامة لإعادة تهيئة وترميم كثير من القصور، وهناك فرق خاصة تحدد يعني النطاق والحيز الجغرافي الذي يمكن حمايته، وهناك كثير من العمليات التي تمت وتمت تهيئة عدد معتبر من هذه القصور. إنما هذه تتطلب خبرة كبيرة وتطلب أناس مختصين في هذا المجال. لا يمكن أن يوكل الأمر تهيئة قصر يعود إلى 4 أو 5 أو 6 قرون إلى أناس هواة في هذا المجال يمارسون فقط البنايات الإسمنتية، لأن تهيئة مثل هذه المباني الطينية القديمة تخضع إلى وجود خبرات في هذا المجال. نحن في الحقيقة نفتقر إلى هذا، لهذا لاحظوا أننا مثلا في القصبة أننا مضطرون للجوء إلى الخبرة الأجنبية وبالذات التركية، لأن لهم في هذا يعني باع في هذا المجال. إذن حتى يعني المهندسين المعماريين المختصين في المجال التراثي يعني عددهم يقل عن 100 يعني أو يعني 60 وزيادة.
نعم، التقيت عفوا على المقاطعة، التقيت بشباب في معرض أو صالون الباتيماتاك، وكان هناك شباب حقيقة أرادوا الاستثمار في مجال الطين والمواد البناهم من الجنوب، ولكن طرحوا انشغال أنه وزارة الثقافة لا تتعامل معهم وتحصلوا على شركات عن طريق اللونساج.
لا، شوف هذه المسألة، الوزارة لا تغلق الأبواب، الوزارة هناك معايير وهناك مقاييس أيضا في هذا المجال. لا يمكن لك أن تأخذ اعتماد إن لم تكن مؤهلا لهذا، هناك شروط للتأهيل، وهناك الآن كثير من المهندسين المعماريين الذين يتجهون نحو المعمار التراثي لأن هذا يخضع لقوانين خاصة ولمعايير خاصة. هذا موش تبني عمارات يعني سكنية، هذه أنت تتعامل مع تراث وتاريخ وأشياء حساسة، أنك تجري عملية جراحية لمبنى يعود إلى 5 أو 6 قرون. لهذا فإن هذا يتطلب أيضا شروط. لهذا فمش مسألة فقط يجي يقول لك أنا يا مؤهل ومؤهل، لا، مؤهل تخضع إلى بطاقية معينة من الشروط. فنحن نرحب بهذا، والآن عندنا حتى مدرسة متخصصة في هذا المجال تابعة لوزارة الثقافة. يعني يمكن لناس محبين للتراث راغبين في خدمته وكذا، إذن ولكن لابد من تأهيل في هذا المجال.
نعم، ننتقل بما أننا نتحدث عن فن العمارة في الجزائر، ننتقل إلى موضوع مهم. معالي الوزير، الفلاسفة والمناطق والمنطقيين أو المناطق نقول العربية
صنفوا
أهل المنطق نعم، صنفوا الفن إلى 7 فنون. يتصدر هذه الفنون يقال الفن الأول إلى الفن السابع. الفن الأول صنف فن العمارة، بمعنى أنه المهندس المعماري من المفروض أنه يكون تابع لوزارة الثقافة، لا يكون تابع إلى وزارة السكن والعمران. لماذا؟ لأنه الآن في الوقت الحالي المباني والمباهج الموجودة في الجزائر تصنف كتراث عالمي. لو نشوفه مثلا من على 50 سنة، هل ستصنف مباني أديال والوبيجي في
هذا السؤال؟ ولما لا، يعني كل ما يعني ابتعدنا زمنيا عن الحالة التي نحن فيها كلما تحولت إلى تراث. تصور مثلا معي أشياء مضحكة أحيانا، يقول لك نعمل معرض للباس تقليدي ويعمل لك مثلا قشابية ويعمل لك